بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنسي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من ممن تقبلهم الله سبحانه وعز ومن العائدين الفائزين، وأسأله جل وعلا أن يعيد علينا وعليكم العيد ونحن وإياكم وجميع المسلمين بصحة وعافية وخير، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. كلمة فضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبين يدي حديث عظيم عند الترمذي وغيره من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. هذا الحديث العظيم فيه بيان حسن العمل مع طول العمر، وأنها من الأمور التي يغبط عليها صاحبها، وفي المقابل أيضا طول العمر مع إساءة العمل مما يستعاذ منه. نسأل الله السلامة والعافية وأن يختم لنا ولكم بخير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله هذا الرجل أي الناس خير، قال: من طال عمره حسن عمله، وأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. ولا شك بأن العمر يمثل القيمة العظيمة للإنسان في هذه الحياة ليستثمره وليستقله فيما يقربه إلى الله وفيما يرفعه عند الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل، من طال عمره وساء عمله، هذا نسأل الله العافية من شر الناس، وهذا شيء طبيعي، لأن كل يوم يمر عليه سيغرف من بحر السيئات والعياذ بالله، وسينغمس في أوحال الخطايا والذنوب الصغيرات والكبيرات. أما من طال عمره وحسن عمله فلا شك بأنه يترقى في مدارج الكمال، وينتقل من حسنة إلى حسنة، ومن خير إلى خير، ومن فضيلة إلى فضيلة. ولأجل هذا يغبط الإنسان على طول عمره إذا كان معه إحسان عمل، ويعزى من طال عمره مع سوء عمل، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك نسأل الله جل وعلا أن يطيل أعمارنا وأعماركم على طاعته، وأن يقينا وإياكم شر أنفسنا والشيطان. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكرهم مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرديو. معنا هذه المكالمة. نعم فضيلة الشيخ، هنا سؤال عبر الرسالة النصية القصيرة، قل بالأمس كنا نصلي العشاء يقول في إحدى السجدات سجدنا فسمعت يقول الإمام يكبر فيقول قمت ف... نعم مع المكالمة. نعم أخت عفرة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت عفرة.
علي يا شيخ شخبارك.
الله يحفظك تفضلي.
أبغي أسأل شو أكثر شيء يوصل للميت يعني شو نسوي؟ أنا عندي الوالدة متوفية ومشكلة أني وايد يعني أبكي عليها وصيح وايد يعني هل الميت يشعر فينا إذا احنا صحنا عليه وكذا يحس؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يعني شو إذا أنا تصدقيت عن أمي أو شيء يوصلها الصدقة وتعرف إن هي إني أنا متصدقة عنها؟
إن شاء الله.
وشو أحب شيء يعني نصدق فيه على
اللي
متوفي يعني شو أحسن شيء
وصل للمكان؟ إن شاء الله. زاد إن شاء الله خير أخت عفرة. تسمعين إن شاء الله رتفض الشيخ. نعم. رتفض الشيخ سؤال أخت عفرة بالنسبة يقول تقول لأكثر عمل وأفضل عمل يصل للميت بعد وفاته تقول والدته توفيت فتقول فالشيخ أنها يعني حزنت عليها وتحزن عليها حزن كبير و تبكي عليها دائما فتقول أتصدق عنها هل تصل الصدقة وتقول ما أفضل الصدقة التي تصدق عنها.
الحمد لله. بالنسبة للميت إذا مات انقطع عمله من هذه الدنيا إلا من ثلاث كما قال الله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولذلك على كل حي أن يستشعر هذه المعاني وأنه إذا مات انقطع عنه العمل إلا من هذه الأشياء الثلاث الصدقة الجارية وهي الوقف والعلم الذي ينتفع به بحيث يعلم علما نافعا أو ولد صالح يدعو له. والميت يبقى بحاجة إلى الحي وليس العكس. ولذلك الأموات بحاجة إلى الأحياء من إهداء الثواب الوارد في الكتاب والسنة على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أختي الفاضلة رحم الله الوالدة وغفر لها بالنسبة لما ينفعها أولا الدعاء وأعظم شيء ينتفع به الميت الدعاء. ولذلك مما يشير إلى أهميته أن الأنبياء التفتوا إليه فكانوا يدعون لآبائهم فالدعاء أعظم ما يقدمه الحي إلى الميت. الأمر الثاني الصدق بأن تتصدق عنها بصدقة مقطوعة أو بصدقة جارية. الصدقة المقطوعة كإعطاء شخص فقير أو مسكين والصدقة الجارية كبناء مسجد أو حفر بئر أو أشياء يدوم نفعها ويبقى هذا يسمى الصدقة الجارية. ومسألة البكاء على الميت البكاء على الميت على نوعين بكاء مشروع وبكاء ممنوع. أما البكاء المشروع فهو البكاء الطبيعي بسبب الحزن على فراقه وقد بكى النبي عليه الصلاة والسلام على فقد أولاده ولما مات إبراهيم قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. فطبيعي جدا أن الإنسان يبكي إذا فقد حبيبا له كوالد أو والدة أو أخ أو أخت مثلا أو بنت أو ابن أو عم أو خال على العموم حتى لو كان صديق يبكي. النوع الثاني البكاء الممنوع وهو البكاء الدائم على الميت أو البكاء الذي يكون في مواسم من مثل المآتم بحيث أن يكون هناك أسبوعية أو أربعينية أو حولية أو الاستمرار في البكاء على طول الزمان والوقت لا شك بأن هذا مما هو محرم والشريعة لا تدعو إلى الحزن وإنما الحزن في الشريعة مؤقت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه وقد أشكل على العلماء المعنى من هذا الحديث كيف يعذب ببكاء أهله عليه فقيل بأنه يعذب ببكاء أهله عليه إذا أوصى بذلك مثل ما كان يصنع أهل الجاهلية يوصون إذا ماتوا بأن تقام المآتم عليهم وأيضا يوصون النساء بالبكاء، وهذا أحد المعاني. المعنى الثاني قالوا يعذب الميت ببكاء أهله عليه، التعذيب الحقيقي، وأن هؤلاء تسببوا في عذاب ميتهم، ولا يرضى الحي الذي يبكي على ميته أن يعذب، وهذا أحد المعاني. والمعنى الثالث قالوا أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، يتألم ويحزن، لأن الميت يعيش حياة برزخية، ولذلك إذا بلغه بأن أهله قد استمروا في البكاء وفي العويل والصياح فإنه يتألم، وهذا أحد الأمور التي تجري في الحياة البرزخية، مثل ضغطة القبر ومثل غيرها كذلك هذا النوع. فيا أختي الفاضلة، أنت ترضين أن الوالدة تتألم في قبرها؟ ترضين أن الوالدة تعذب بسببك؟ أنت الآن اللهم بارك تسألين عن النفع الذي يصل إليها، فاقطع البكاء بارك الله فيك. وهذه المشاعر أنا أعرف وأشعر بها لأن مرت علينا، لكن الإنسان يقف عند هذا الحد ويبحث الآن عن الشيء الذي ينتفع به الميت. الآن الذي تنتفع به والدتك كثرة الدعاء لها في الصلاة وخارج الصلاة، وأيضا الصدقة عنها. أما الحزن الدائم والبكاء المستمر فهذا يضر ولا ينفع.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا أخ مروان، تفضل.
السلام عليكم أخوي إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان، تفضل.
على فضيلة الشيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال واحد بخصوص رغد الحياة، هل يعني مثلا هذا شيء يعتبر مذموم للإنسان أنه يكون عايش في رغد؟ لأن هذا شيء يخلي الإنسان يكون دنيوي، يعني ما يفكر في الآخرة. أم يعني هل هاي قاعدة أم مو شرط تكون قاعدة، يعني رغد الحياة؟
فهمت السؤال؟ واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مروان. الشيخ قبل أن نجمع الأسئلة الأخ مروان، بالنسبة للرسالة النصية، يقول أمس كنا نصلي العشاء وفي إحدى السجدات سجدنا، فيقول سمعت الإمام يكبر فقمت، فيقول يعني تبين أن الذي كبر يقول إمام آخر لمسجد قريب، فيقول رجعت وسجدت مرة أخرى مع الإمام وبعد السلام سجدت للسهو، هل يقول هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله. بالنسبة للحالة التي ذكرها الأخ السائل هي حالة خطأ، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا كما عند مسلم قد فعلت، قال الله قد فعلت. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فالذي صدر من المصلي خطأ وليس عمد، ولذلك هو معفو عنه. وقد أحسن الأخ السائل حينما عاد وأكمل وأتى بالسجدة، فما دام أنه عاد فأتى بالسجدة التي توهم أن الإمام قد رفع فقد أكمل صلاته، ولا شيء عليه في ذلك، ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ. سؤال الأخ مروان، بالنسبة للمسلم إذا كان يعيش يقول في حياة رغيدة ويقول حياة في ترف، هل هذا الأمر يعني فضل الشيخ يقول مذموم، الأفضل أن يعيش في حياة وسط، يعني هل هذا هو الأفضل؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم يجوز له أن يسعى ليكون في أحسن الأحوال، سواء في الجانب الصحي أو في الجانب المالي أو الجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي، فهذا كله مما دعت إليه الشريعة ولم تمنعه كشيء من الأشياء التي هي راجعة إلى المسلم. ومما يدل على ذلك أن أغلب الصحابة رضي الله عنهم بعدما فتح الله عليهم أصبحوا أغنياء، والملاحظ في العشر المبشرين في الجنة الذين يمثلون الصفوة والنخبة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تقريبا ثلاثة أرباعهم أغنياء، أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء كلهم كانوا من أغنياء الصحابة، بل لديهم إمبراطوريات مالية مثل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثاني، الغنى ليس منهيا عنه لذاته، وإنما المنهي عنه الطغيان في الغنى، بحيث أن الإنسان إذا اغتنى سخر ماله في معصية الله والعياذ بالله، وأصبح مسرفا أو مبذرا أو مستعملا لهذه النعم فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما في حديث أم هاني النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: يا أم هاني اتخذي غنما، اتخذي غنما، يقول لها اتخذي غنما، يعني اتجري بالأغنام. ومن حديث عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولذلك المال إذا وجد بيد الرجل الصالح فإن له خير، لأنه سينفق فيه على الفقراء والمساكين، وسيعود به على المرضى والمحتاجين والمسحوقين، وسيؤدي زكاة ماله التي ربما تغطي شريحة كبيرة من الفقراء في مجتمعه وفي بلده وفي جهته. ولذلك أخي الفاضل، المنهي عنه استعمال المال في معصية الله عز وجل، أو أن يكون المال يشغل الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بحيث أن المال الذي لديه يمنعه ويشغله عن الصلوات، يشغله عن الحج، يشغله عن الواجبات، أو يمنع الزكاة مثلا، لا شك بأن هذا وبال عليه. ولذلك قارون ماذا قال له قومه؟ قالوا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ولذلك الذي أعطاه الله مالا مع صلاح وإيمان أشك بأنه أفضل، أشك بأنه أفضل. وما يذكر في الحديث الشريف أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة عام، حديث صحيح، لكن هذا لا يعني بأن الأغنياء سيئين أو بأن الأغنياء لا خير فيهم، لا، هذا غير صحيح، وإنما يحاسبون على أموالهم، لأن الفقير يدخل وليس عنده يعني حساب على مال، حساب على أمور أخرى، لكن الغني يحاسب على ماله. ولذلك الغني المؤمن حينما يلقى الله عز وجل وقد زكى وتصدق ووقف أموال ولم تلهيه أمواله عن طاعة الله، وهو جعل المال يخدمه وليس المال وليس هو الذي يخدم المال، لأنه للأسف الشديد بعض الناس أعطاه الله مال ورزقه فأصبح خادم للمال، وهذه حقيقة يعني معادلة ما يمكن أن تتفق مع الإيمان اللي عند الشخص. المال هو الذي يخدمك، هو الذي يوفر لك الأشياء، أما أن تقوم فتشقى بالمال هذا من أعجب العجب. ولذلك أخي الفاضل، لا حرج في الاكتساب، وأن الإنسان يكون عنده قصر، يكون عنده سيارة فارهة، يكون عنده يعني خير، لكن أهم شيء مثل ما ذكرت لك أن لا يلهيه عن طاعة الله، وأن لا يستعمله في معصية الله جل وعلا.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ حمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ حمد. الله يحفظك ويبارك فيك.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك، تفضل.
دام فضلك، أنا سؤالي طال عمرك بمقولة في ذمة فلان. طيب، أنا حصل لي موقف، أو بشكل عام يعني اتصلت في جهة رسمية من جهات الموجودة في الدولة وخدت منهم فتوى، وفعلا أنا طبقت الفتوى هذه مثل ما حصلتها. بعد فترة جاني انتقاد ان الفتوى هذه يعني يمكن مش في الزمان الصحيح او في المكان الصحيح، فانا قلت لهم خلاص الفتوى جتني فانا على ذمة فلان، يعني انا ما اخذتها من اي مكان، اخذتها من جهة رسمية، فهل هالكلام صحيح انا على ذمة فلان، ولا لازم انا اراجع عمري بالفتوى هذه او اسأل شخص ثاني؟
نعم ان شاء الله.
فهمت علي شيخ؟
واضح واضح احمد،
جزاك الله،
جزاك الله خير. تسمع رد من الشيخ وعمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عمر.
أول شيء شيوخنا كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك.
وأنت بخير وصحة وسلام.
بارك الله فيك، كل عام وأنت بخير.
سؤالين شيخ لو تكرمت. السؤال الأول، معنى جهد البلاء ومعنى درك الشقاء، السؤال الأول. السؤال الثاني لو تكرمت، بالنسبة للسجود، هل السجود أو صفة السجود كانت في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، السجود ابتداء بالركب أول إشي ثم يعني رأس السجود، أو باستخدام الأيدي أول إشي تسجد في الأيدي على السجود؟
نعم.
واضح سؤال
واضح واضح أبو عمر. جزاك الله خير. تسمع رد فضل الشيخ حياك أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عمر.
اليوم أنا عندي سؤالين إن شاء الله. أول حاجة بالنسبة للآية في سورة البقرة هي اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم ويضال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وإلى آخر الآية. هل تسبح الملائكة نصف تسبح البشر؟ لأنه اليوم في ناس بيقولوا يعني ما نقول سبحان الله بحمده نقول الحمد لله، يعني ناس كثير جدا يعني ما نقول سبحان الله بحمده. فهمت السؤال؟
نعم نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للصدقة على الميت يعني الذبح مثلا فدية أو حاجة، هل ضروري جدا مثلا أي واحد يموت يعني يقدموا له مثلا صدقة يذبحوا ذبح مثلا؟
شكرا. جزاك الله خير خمر. حياك الله. أم حمدة تفضلي. نعم تفضل يا أم حمدة. نعم تفضل الشيخ. سؤال الأخ حمد يسأل يقول فضل الشيخ مثلا يعني إذا مثلا خدت فتوى من جهة مثلا مختصة بالفتاوى أو من عالم فيقول أثق بعلمه ثم بعد ذلك يعني جاني انتقاد من شخص أن هذه الفتوى يعني ليست في المكان الصحيح أو في الزمن الصحيح فيقول مثلا قلت في هذه اخذت هذه الفتوى وهي في ذمه العالم الفلاني او الجهه الفلانيه.
الحمد لله. اولا ربنا جل وعلا امر بسؤال اهل العلم، قال جل وعلا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. الأمر الثاني يجب على المستفتي أن يسأل من يثق بدينه وعلمه وأمانته، وأن لا يسأل كل أحد، فليس كل من تزي بزي المفتين أو العلماء يصلح للفتوى، فقد يكون جاهلا، وإنما يسأل المفتي الذي شهد له الناس بالعلم وبالأمانة وبالصلاح وبالأهلية للفتوى. لذلك لا يمكن لأحد أن يستفتي كل أحد، وإنما يستفتى من هو من أهل العلم أو من نصبه ولي الأمر مثلا يفتي الناس كذلك. المسألة الأخرى بالنسبة للمستفتي يجب عليه إذا أراد أن يسأل أن يعطي الصورة بكل صدق ووضوح، ولا يجوز له أن يخفي شيئا من المسائل، وإنما يطرح السؤال بشكل واضح، لأن من المستفتين نسأل الله لهم الهداية من لديهم يعني غش للمفتين، فهو يذكر نصف الحقيقة أو نصف السؤال أو يذكر شيء من هذا القبيل لأجل أن يحصل على ما يريد. أمر آخر وهي مسألة بعض الناس الآن لهوى في نفسه يسأل شخص لعلمه بأنه سيجيبه على ما في هوى، وهذا ليس بالضرورة أن يكون من باب التساهل، بل قد يكون من باب التشدد. ولذلك بعض الناس لديه أيضا تشدد، يريد من المفتي أن يقول له هذا حرام، وهذا موجود عند كثير من الناس، لا يحب من المفتي أن يقول له مثلا هذا مباح أو لا بأس به أو مشروع، لا يريد أن يقول له هذا حرام. وفي المقابل وهذاك الغالب من الناس من يريد من المفتي أن يبيح لهذا الشيء لهوى في نفسه، ولذلك هو قصد هذا المفتي لا لشيء إلا لأنه يعتقد بأنه سيقول هذا جائز، وأصلا هو في نفسه بأن هذا لا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، ومعنى أنه هناك مسألة فيها خلاف، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، وأنت تميل إلى من يمنع، فهنا استفتي قلبك، تعرف الآن قلبك مال مع هذا العالم كونك أنت عامي مقلد، إذن مال مع هذا العالم، إذن هذا هنا يكون استفتاء القلب. في المقابل أيضا يعني بعض الأشخاص يميل قلبه إلى أن هذا حلال ومباح، لكن تجد هناك نزعة عنده، لا يريد أن يذهب إلى مفتي حتى يقول له هذا حرام، هذا حرام، وهذا موجود يعني للأسف موجود. ولذلك تجده يذهب إلى هذا الأمر. فأخي الفاضل يعني بيعتقد بهذا التسلسل وبهذه يعني الخلاصة تحدد موقفك. هل أنت استفتيت من تثق بدينه وعلمه وأمانته؟ هل أنت لما استفتيته كنت تريد منه أن يقول لك حلال مباح وأنت تعلم أو يغلب على ظنك بأنه حرام، أو تريد منه أن يقول لك هذا حرام وأنت يغلب على ظنك أو تعتقد بأنه مباح؟ هذا كل حقيقة من الأشياء التي لا يمكن لأحد أن يجيبها غيرك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ عن هذه المكالمات. أم حمد تفضلي. تفضلي أم حمدة.
شيخ في عندي استفسار.
نعم.
هو استفسار وهو شيء داخلي شيء نفسي عندي.
نعم.
يعني ما أدري هو شك. شيخ دائما لما أي أحب أودع صدقة، الصدقة لما أودعها مثلا يعني هل أني أنا مثلا يعني أنا الحين حاليا أودع الصدقة وأقول يعني يا رب تقبلها مني، يعني مني خالصة إلى وجهك الكريم، يا رب تقبل مني هذه الصدقة، أخص فيها شيء معين لأن في حاجة في نفسي وأنا مصرة عليها ويعني أطلبها من ربي كل يوم أني حقق لي إياها بالصدقة هاي. يعني دائما عندي شك ان صدقتي مش مقبوله، دائما عندي شك ان هاي الصدقه يعني انا يعني ما حطيتها وسميتها بالحاجه اللي في نفسي، دائما عندي شك في هذا. فنفس الشيء حتى في صلاتي، لما اخلص صلاتي والسلام عليكم ورحمه الله وسلم، دائما عندي شك ان صلاتي هذه ما انقبلت. لما اسجد وادعي دعاء للسجود اقول لا هذا الدعاء ما انقبل. لما يعني دائما عندي هاي المشكلة يعني فعلا أعاني منها.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أم حمدة، تسمعين إن شاء الله النصيحة من فضل الشيخ.
بارك الله.
حياك الله. نعم بصهيب تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير أخي.
الله يبارك فيك بصهيب، يحفظك، تفضل.
عندي سؤالين لفضيلة الشيخ، بس السؤال الأول تعقيب على سؤال الأخ الكريم بخصوص الفتوى. بس سؤالي بخصوص البنوك الإسلامية، الآن في لجان فتاوى موجودة هناك.
نعم.
وبتفتي بجواز القرض المالي للمال، يعني مش السيارات أو المواد، القرض الفلوس.
نعم.
هل هذا اللجان لما تفتي بهذا الموضوع، يعني لو أخذت القرض هل الوزير يتحمل هذه اللجان حتى لو أنا مش مقتنع قناعة تامة أنه هذا حلال؟
إن شاء الله.
هذا السؤال. والسؤال الثاني لفضيلة الشيخ بس بخصوص عذاب القبر، هل هو موجود أو غير موجود؟ وإن كان موجود هل يجزئ لو يعني أو هل يحسب بعذاب يوم القيامة أو جزء من عذاب يوم القيامة؟ توضيح لفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير بصهيب، تسمع إن شاء الله جنب الشيخ، حياك الله. أخ سعيد تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سعيد.
دام فضلكم، بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك.
الله يطول بعمرك فضل الشيخ. عندي سؤالين، السؤال الأول ما عقوبة الفتنة والغيبة والنميمة عند الله سبحانه وتعالى اللي يمشي به الدرب يعني.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني مثلا احنا نصلي في البيت جماعة، صلاة الجماعة في البيت نفس أجرها عند الله سبحانه وتعالى يحسبها نفس أجر اللي يصلي في المسجد؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير أخي سعيد، حياك الله. بخالد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت بسأل الشيخ ما معنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن؟
نعم نعم.
بس شكرا.
جزاك الله خير بخالد. نعم. يفضل الشيخ سؤال أبو عمر يقول ما معنى جهد البلاء ودرك الشقاء؟
الحمد لله، هذا من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن يستعيد الإنسان من جهد البلاء. والمعنى أن الإنسان يستعيد بالله تعالى من أن يصل إلى مرحلة خطيرة من الابتلاء، والابتلاء على نوعين، ابتلاء حسي وابتلاء معنوي. الابتلاء الحسي في الأمراض والأسقام وشيء من هذا القبيل، والابتلاء المعنوي أن يسلط عليه مثلا من يؤذيه. فالإنسان يقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، الجهد الطاقة. فأحيانا قد يصل الإنسان إلى مرحلة لا يستطيع فيها التحمل، تحمل البلاء، خاصة إذا اجتمعت عليه ولذلك الإنسان يدعو الله عز وجل بأن يعيده من 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 جهد البلاء ومن
درك الشقاء.
الدرك هو الإدراك، إدراك الشقاء، والشقاء هو أيضا الشر والسوء والأمور المحزنة. يقال فلان شقي، والشقاء أنواع أيضا كذلك، بعضه قد يكون حسي وبعضه قد يكون معنوي. والدعاء هذا بمجمله معناه أن الإنسان يسأل الله عز وجل العافية، وإذا ابتلي أن يرفع الله عز وجل عنه ما لا طاقة ولا قبل له به، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال بعمر بالنسبة لل، يقول السجود، هل فضيلة الشيخ يقول النزول في السجود يكون على الركب أو على اليدين؟
الحمد لله، هذه حقيقة من المسائل التي حولها خلاف في القديم والحديث، وخلاف أيضا طويل وعريض، وذلك يعني احتمال الأدلة الواردة في هذا الباب للأمرين. ومن أهل العلم من أطال النفس فيها ويعني ذكر المسألة وأطال الخلاف والنفس، لكن عموما يعني الأمر ولله الحمد في ساعة، فمن نزل بركبتيه قبل يديه فلا حرج عليه، ومن نزل بيديه قبل ركبتيه فلا حرج عليه. ولذلك بعض العلماء تكلم على حديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، ورأى بأن البعير ينزل بركبتيه، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن البعير يقدم يديه، واختلفوا في موضع الركبتين بالنسبة للبعير هل هو في اليدين أو الرجلين. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصد ليس هذا ولا هذا، خاصة من ذكر بأن لفظة فليقدم قالوا هذه مقلوبة، وبعضهم قال بأن القصد أن لا يفحص كما يفحص البعير، بحيث ينزل هكذا بقوة ويفحص الحصى من جنبه، مثل ما يحصل من بعض المصلين يسقط على الأرض سقوط هكذا من دون يعني نزول الأعضاء شيئا فشيئا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يسأل فضيلة الشيخ، ذكر الآية إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى أن قال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فيقول فضيلة الشيخ هل تسبيح الملائكة كتسبيح البشر؟ ويقول البعض يعني يقول بدل أن نقول سبحان الله نحمد الله يعني يكون أفضل.
الحمد لله. أولا بالنسبة لقول الملائكة ونحن نسبح بحمدك، هذا ظاهر، أنهم يقولون سبحان الله وبحمده، هذا ظاهر، نسبح بحمدك سبحان الله وبحمده، ولذلك لا حاجة إلى التأويل. والتسبيح أحد الأذكار المشروعة عندنا، فالباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فتسبيح المؤمنين كتسبيح الملائكة، يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولذلك جاء التسبيح في القرآن على أنحاء، منها جاء الأمر به والإخبار، أيضا جاء الأمر والإخبار به، وكذلك جاء الإرشاد إليه، ونصوص القرآن يعني مستفيضة بذكر التسبيح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن، يقول هل ضروري عندما يموت أي ميت يقول أن نتصدق ونذبح عنه ونتصدق عنه؟
الحمد لله، لا ليس ضروري، ليس ضروري أن كل ميت يموت أن يذبح عنه، بل قد يأثم الإنسان إذا ذبح عن الميت بعض الذبائح البدعية، مثل ذبيحة أهل الميت في ساعة وفاة الميت، وهذه من البدع التي كانت من عقائد أهل الجاهلية وأبطلها الإسلام، فهناك من يذبح ساعة وفاة الميت وهذا غلط. كذلك الأطعمة والذبائح التي يقوم بها أهل الميت بعد وفاة ميتهم لجمع الناس، وهذا من النياحة. كذلك بعض الذبائح التي تكون في مناسبات بالنسبة للميت كالمناسبة الحولية أو الأربعينية أو الأسبوعية، هذا أيضا من البدع. ولذلك الميت ينتفع بالصدق، والصدق ليس شرطا أن تكون ذبيحة، وليس شرطا أن يكون لحما، بل قد يكون غير اللحم أفضل، لأن اللحم يسرع إليه الفساد وليس كل أحد يأكل اللحم. فإعطاء قيمة الذبيحة تصدقا للميت قد يكون أفضل، إخراج الرز مثلا صدقة، مثلا إخراج الماء تصدق بالماء عن الميت. فقضية حصر يعني الصدقة في الذبيحة هذا غير وارد، ما عندنا شيء في الشريعة أنه تحصر في الميت، بل قد يكون مسألة الذبح أخطر لاشتباه الذبائح هذه أحيانا بأمور شركية أو بدعية أو أمور محدثة نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير الشيخ محمد. تقول يعني دائما يأتيني في نفسي تقول شك ووسواس، فتقول في بعض الأحيان عندما أتصدق وتقول يعني أدعو الله أن يتقبل مني هذه الصدقة، لكن تقول يأتيني في نفسي وسواس أن الله عز وجل لن يتقبل مني هذه الصدقة. وأيضا يعني في بعض الأحيان يعني عندما أصلي تقول يأتيني أيضا هذا الوسواس وهذا الشك أن الله لن يتقبل مني صلاتي أو لن يتقبل مني دعائي.
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى للأخت حمدة التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا لها الثبات. الأمر الثاني، واضح أن الأخت حمدة دخل عليها الشيطان من مدخل خطير، وهو عدم إحسان ظنها بالله عز وجل. وللشيطان أبواب وللشيطان طرق ومسارب ومسالك يدخل بها على بني آدم. فقد يأتي الشخص من دينه من جهة الدين، وقد يأتي شخص آخر من جهة الدنيا، وقد يأتي شخص من جهة الصلاة، وشخص من جهة الوضوء، شخص من جهة الصدقة، وشخص من جهة الصيام، وهكذا. ومن أخطر مسارب ومسالك الشيطان وأبوابه هو أن يوسوس للإنسان بأن عمله غير مقبول، فهنا يبدأ الإنسان بإساءة الظن بالله عز وجل، وهذا مما يفرح الشيطان ويغضب الرحمن جل وعلا وتقدس. ولذلك أخت الفاضل اللي تعيشين هذا مجرد وساوس شيطانية وأوهام ليس لها رصيد من الواقع، ما دام أنك ولله الحمد أخلصت النية وأصلحت الطوية وتصدقت لله عز وجل. ولا يمنع أن تتصدقي لأجل الشفاء، لا يمنع أن تتصدقي لأجل السعادة تكوني سعيدة، لا يمنع أن تتصدقي لأجل أن يعني تكوني في أسرة مرتاحة وبعيدة عن المشاكل. ولذلك الشيطان شم قلبك ورأى بأنك تركزين على هذا الجانب، فدخل عليك هذا المدخل وأشعرك بأن هذا العمل كله وغير مقبول. وهذا من أخطر الأشياء. لماذا؟ لأن فيها إساءة الظن بالله جل وعلا. أرأيت لو أن وجيها من وجهاء الدنيا قال والله الأخت حمدة لها ولغيرها، لو أنها مثلا كتبت ورقة ولا كتبت كتاب سأعطيها المبلغ الفلاني، بربك ألا تثقين بأن هذا الوجيه الذي يملك الأموال والسلطة أنه سينفذ وعده؟ طبيعي جدا. لماذا؟ لأنك تعتقدين بأن هذا الوجيه عنده القدرة على الإعطاء، لأنه جرب عليه الكرم، جرب عليه الصدق، جرب عليه الوفاء بالوعد. ها، فما يمكن أبدا أن تقول لا، ليش أتعب عمري وتعب نفسي وأكتب هذه الورقة وأنا عارف أن ما يصلني شيء. ها، ولذلك أنا حاول أقرب لك المسألة. كيف بملك الملوك؟ كيف برب الناس؟ كيف بإله الناس؟ كيف بالذي خزائنه ملأ؟ كيف بالذي اسمه الرحمن الرحيم؟ كيف بالذي اسمه الرزاق؟ كيف بالذي اسمه الغفور؟ كيف بالذي اسمه التواب؟ كيف بالذي يعطي عطاء عظيما لو أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض؟ ها، وأعطى كل إنسان في هذه الدنيا مسألة ما نقص من ملك الله شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإحسان الظن بالله، بل ربنا جل وعلا قال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن حسن الظن من الإيمان. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، حاولي أن تنتزعي من هذا الشعور الذي هو من تلبيسات الشيطان ومن توهينه ومن وسوسته، وأن تعيشي حياتك طبيعية، وأن تكثري من العمل الصالح على وفق يعني الكتاب والسنة، وأن تبتعدي عن مثل هذه الأشياء، وأن لا تكوني حبيسة هذه الأوهام والوساوس وهذه الارتقيات التي لا رصيد لها من الواقع، فأنت جالسة تفرحين الشيطان. ولذلك أختي الفاضل أحسن الظن بربك، وكل عمل تعملينه حتى لو أنت لو نسيتيه فالله عز وجل يحفظه لك. قال جل وعلا: أحصاه الله ونسوه. الصدقات والأعمال وقيام الليل وهذا العمل وهذا الصالح، هذا كله لك عند الله عز وجل. أهم شيء أن تكوني بإخلاص نية بمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الله.
عبد الله طاعتكم
ومنكم صالح الأعمال. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
سؤالي، الله يجزيك خير، سؤالي عندي أنا بنتين، واحدة في عمرها 21 سنة والثانية 19 سنة. فأنا عندي بنات أخوي يعني في عمرهم تقريبا، يطلبوا مني بعض الأوقات يعني يأخذوهم يروحوا فيهم إلى المركز التجاري مثلا في الشارقة أو في دبي لتمضية بعض الوقت. فأنا صراحة أرفض، أقول لهم يعني أنا ما أحب البنات يذهبوا بروحهم لهناك، فبس أخوي أو هم مثلا ليش أنت متشددة؟ فهل هذا فعلا تشدد ولا فيها شيء لو ذهبوا بالحالهم مثلا هناك يمضوا بعض الوقت؟
جزاك الله خير عبد الله، حياك الله. نعود في الشيخ، سؤال أبو صهيب يقول: بالنسبة للبنوك الإسلامية المصارف يقول الإسلام فيها لجان فتاوى للفتوى، فيقول مثلا إذا أخذت منهم يعني قرض، ويقول هذا القرض عند هذه اللجنة يعني تبيح هذا القرض، لكن يقول أنا في نفسي شيء من هذا القرض، فيقول فضيلة الشيخ هل يجوز يعني مثل هذا نأخذ مثل هذا القرض على فتوى اللجنة التي يعني فضيلة الشيخ في هذا المصرف الإسلامي؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمصارف الإسلامية هي لا تعطي قروض، وإنما هذه معاملات مثل المرابحة ومثل التورق ومثل السلم. ولذلك بعض المتعاملين لما يوكل البنك في عملية تجارية كالمرابحة، عملية معاملة كالمرابحة أو التورق أو السلم، يظن أن هذا المبلغ إنما هو قرض من البنك، وقد يتحمل البنك المسؤولية. لماذا؟ لأنه ما شرح للمتعامل بشكل واسع وبشكل يعني يفهم المتعامل هذا العملي. وأقول هذا من تجربة، لأن بعض الناس الآن أحاول أني أفهمه بأن الفلوس اللي أخذتها أنت هذه ليست قرض، هذه عملية تجارية بينك وبين طرف آخر، وأنت وكلت البنك فقام بقضية البيع وسلمك المبلغ. فأجد صعوبة في تفهيم المتعامل لما يسألني يقول والله أنا حصلت على قرض، أخذت قرض وأخذوا علي زيادة، طيب وين المصرف؟ قال مصرف إسلامي. أقول له مو بقرض، هذه عملية مرابحة أو تورق أو سلم كما هو المعمول. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كانت العملية اللي هي نشاط تجاري مجمع عليها وأجمع العلماء على إباحتها وجوازها، وتقول والله أنا في نفس الشيء، لا، الخلل منك أنت، ولذلك لا يجوز لك الاستمرار في مثل هذا الشعور على أن والله بسبب يعني والله وجدت حاجة في نفسي. لا، مدام مجمع عليها لا يجوز الإنسان أن يعترض على مثل هذا أو يقول هذا من الشيطان. أمر الثالث، إذا كان والله مسألة خلافية واطلعت الأخ السائل مثلا اطلع على والله كلام، وجد بأن هناك قول يبيح وهناك قول يمنع، من المهم أنك تقف على القولين تشوف الأدلة. يعني الآن قضية أنا لا أطلب منك أن تكون مجتهدا، أنت شوف الفتوتين وشوف هل هذه فيها أدلة وهذه فيها أدلة. فإذا وجدت فتوى فيها أدلة، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر قواعد، والقول الفتوى الثانية لا إنما هي مجرد قياس أو اجتهاد خالي من الأدلة، هنا تستطيع أنك تحدد موقفك تميل مع من. في أمر آخر مثل ما ذكرت أنا قبل قليل فيما يتعلق بمسألة تساوت الأمور، وهناك من يحلل هناك من يحرم، هنا أنا تستفتي قلبك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والفتوى دائما مثل حالات هذه مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا سأل عن عذاب القبر، هل يقول يوجد عذاب في القبر للعصاة، وهل يقول يحسب من عذاب أو عن عذاب يوم القيامة؟
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن الدور ثلاثة: دار الدنيا التي نحن فيها الآن، ودار البرزخ وهي دار حياة أهل القبور، والدار الآخرة التي هي الدار الأبدية السرمدية، الدار الأبدية السرمدية التي لا موت فيها، لا موت فيها. أما الدنيا فهي دار تتصل الروح بالجسد لأن هي الحياة، وقد تفارق الروح الجسد مثل حالة النوم مثلا تفارق الروح الجسد. وأما الدار البرزخية فالنعيم والعذاب يقع أصلا على الروح وأيضا على الجسد، فيكون الجسد تابع للروح في الحياة البرزخية. وأما الدار الأخروية فالنعيم والعذاب على الروح وعلى الجسد لأنها هي دار البقاء. بالنسبة لدار الدنيا، دار الدنيا فيها النعيم وفيها العذاب، ولذلك العذاب في الدنيا قد يعذب الإنسان بأن يسلط الله عز وجل عليه عقوبة، وهذه العقوبة إما أن تكون حسية أو معنوية، ولذلك يوجد الآن من الناس من يعيش بيننا هو معذب لأن سلط الله عليه عذاب إما لعقوبة وإما لابتلاء. وأما الدار البرزخية فأهل السنة والجماعة يقولون بأن للقبر القبر إما حفرة من حفر النيران وإما روضة من رياض الجنة، وقد دلت على هذا نصوص الكتاب والسنة، وهذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة على أن القبر إما نعيم وإما عذاب. ومن الآيات قول الله عز وجل عن آل فرعون قال: النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال بعض أهل العلم في وجه من أوجه التفسير أن العذاب الأدنى هو عذاب القبور، والعذاب الأكبر عذاب يوم القيامة. ومن أهل العلم ذهب إلى أن العذاب المقصود فيه هنا الهزيمة في المعركة. وأما في السنة فقد تواترت الأحاديث أو عفوا فلقد صحت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات عذاب القبر، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن بلغت مبلغ التواتر المعنوي. ومن الأحاديث ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فكان يمشي بالنميمة. والأحاديث في إثبات عذاب القبر كثيرة جدا، يعني جمعها كثير من أهل العلم. وأما قضية أنه العذاب في القبر يقتص منه بحيث يخفف عن يوم القيامة فلا أحفظ في هذا نص، وإنما العذاب في القبر هو مقدمة للعذاب الأخروي، لأن النار فيها العذاب في النار، العذاب عفوا يوم القيامة فيه العذاب في النار، فيها عذاب في النار. أما في القبر فيعذب الإنسان من جنس عمله، فمن ينام عن الصلاة المفروضة مثلا يوكل الله عز وجل ملك يضربه على رأسه فيشدخ رأسه بحجارة عظيمة، ومن كان مغتابا أو نماما أو والعياذ بالله من خطباء الفتنة يقرض لسانه بمقراض من نار، ومن كان من الزنات يحبس في تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، ومن كان من أكلة الربا والحرام فإنه يرمى في نهر من دم عبيط قاني أحمر. هذا من أنواع التي جاءت السنة بذكرها في أصناف المعذبين في الحياة البرزخية.
جزاك الله خير. فالشيخ الأخ السعيد يسأل عن عقوبة الفتنة والغيبة والنميمة.
الحمد لله. بالنسبة للغيبة والنميمة والفتنة لا شك أن هذه من حصائد الألسن، والله جل وعلا قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا عن المجرمين يوم القيامة يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ولذلك الغيبة والنميمة والفتنة هذه والعياذ بالله من 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 الذنوب العظيمة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فالمغتاب والنمام عقوبته في الدنيا البغض والكراهية، ويعني أن الله تعالى يزرع بغضه في قلوب المؤمنين. وأما في القبر فكما ذكرت أنا قبل قليل يقرض شفاهه تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار، وأيضا يخمشون وجوههم بأظافر من نحاس كما ورد في الحديث. وأما يوم القيامة فقد توعدهم الله عز وجل بالنار. نسأل الله العافية والسلام.
ذاك الخير فضل الشيخ وأحسن الله لكم. أيضا الأخ سعيد فضل الشيخ يسأل يقول نصلي في المنزل جماعة، فيقول هل لنا نفس أجر من صلى في المسجد؟
الحمد لله نعم، خاصة في هذا الوقت فالجماعة مطلوبة، ولا شك بأن المسجد هو المقصد الأول، لكن إن لم يتمكن الإنسان فلا يفوته أن يصلي الجماعة في بيته أو في مكان عمله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو خالد يسأل عن تفسير الآية كل يوم هو في شأن.
الحمد لله، هذه الآية سياقها يقول الله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ولذلك هذه الآية العظيمة التي هي في سورة الرحمن يعني فيها أسرار عجيبة وغرائب فريدة، لأنها تشير إلى أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى. فهو سبحانه وتعالى كل يوم في شأن، يغفر ذنبا كما يقول ابن القيم، يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيران ويغيث لهثان ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقصم جبارا ويقيل عثرة ويستر عورة ويؤمن روعة ويرفع أقواما ويضع آخرين، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع يخفض القسط ويرفعه إلى آخر هذه الصفات التي لو استقرأنا كتاب الله عز وجل لوجدناها ظاهرة، هي أثر من آثار أسمائه وصفاته. ولذلك أنصح الأخ السائل بمراجعة ما كتبه أبو عبد الله شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه حينما وقف وقفة طيبة مع هذه الآية الكريمة.
ساك الله خير فالشيخ أبو عبد الله يسأل عن حكم ذهاب البنات فالشيخ للمراكز التجارية لوحدهم، فيقول أنا أمنعهم، هل هذا من التشدد؟
الحمد لله، الأب مسؤول عن أولاده في الدنيا ويوم القيامة، ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ولذلك أخي الفاضل أنت الذي تقيم ما يتعلق بأولادك وما يتعلق بأسرتك وبأهلك، فكونك تحافظ على عليهم وعلى أخلاقهم وتحافظ على يعني ما بذلته من تربية ومن جهد منذ نشأتهم، هذا أمر واجب عليك وليس من التشدد في شيء. لكن أنصحك أخي الفاضل بما أنك يعني تمنعهم من الذهاب لوحدهم بمثل هذه الطريقة أن تعوضهم بحيث أنك تخرج معهم في أماكن مثلا ترى بأنها مناسبة لك ولأسرتك ولي يعني ما تعيشه مع أولادك وبناتك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.